الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فمرحبا بطلاب العلم، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. هذا مجلس معقود لسماع رسالة حفظ القرآن حلم له خطوات، ونحن في مساء السبت 15 من شهر محرم عام 44 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكان أصل هذه الرسالة من حيث التأليف عام 1428 هجرية، يعني قبل أكثر من 24 عام، حيث كنا نعقد مجالس لحفظ القرآن الكريم، فكانت نواة هذه الرسالة في تلكم المجالس. ونبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بقراءة هذه الرسالة وإجازتكم بها إن شاء الله تبارك وتعالى. وموضوعه مهم من حيث إنه يتحدث عن أعظم حلم يحلم به كل مسلم، وهو كيف يحفظ القرآن الكريم. فنسأل الله عز وجل يحفظنا وإياكم كتاب. هذه الدنيا فانية مهما عمل الإنسان، لكن المهم أن الإنسان يموت ويكون معه القرآن ويكون من أهل القرآن. فنبدأ على بركة الله تعالى قراءة مع الشيخ أحمد الغريافي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين رب العالمين. قلتم حفظكم الله في كتابكم حفظ القرآن حلم له خطوات. مقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ان اصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدث بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اما بعد، فلما نفذت نسخ الطبع الاولى والثانيه من كتابنا حفظ القران حلم له خطوات، وقد رغب بعض
الإخوان حلم الحلم بمعنى الأناة والتؤدة، أما الحلم بمعنى الرؤية. نعم.
حسن. حفظ القرآن حلم له خطوات، وقد رغب بعض إخواننا في إعادة طبعه ونشره بين الراغبين في حفظ القرآن الكريم تشجيعا لهم، فإنا نظرنا فيه مرة أخرى فكانت هذه الطبعة الثالثة مصححة والتي فيها إضافات طيبة. نسأل الله عز وجل أن يجعله سببا لحفظ القرآن الكريم تثبيته في قلوب الراغبين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
نعم.
قدنا
أين؟
الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه أن جعلنا من أمة القرآن المبين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتكلم القرآن المتين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أنزل الله عليه القرآن المجيد، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن القرآن الكريم الذي هو كلام الله تعالى لا يختلف اثنان في كونه أفضل كلام على وجه الأرض، كيف لا وهو كلام الله تعالى. وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه، ولهذا جاء الترغيب في الشرع في حفظه وقراءته وتدبره والعمل به، بل جعل الخيرية في من تعلمه وعلمه. قال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري. ولما كان للقرآن الكريم آداب وأحكام وطرق ينبغي لحافظ القرآن مراعاتها، أحببت أن أساهم في كتاب سطور جمعتها فيها لعل الله تعالى أن ينفع بها ونبارك فيها. وحاولت الاختصار الشديد غير المخل والبعد عن التطويل الممل، وكنت قد انشغلت برهة من الزمن في الإعداد للدورة القرآنية الأولى في بيت العلم القرآني التابع لمبرة الهدى الخيرية، فتحصل لدي مع البحث اليسير أمور أحببت إفادة أبناء الراغبين في حفظ كتاب الله تعالى بها، حتى يسيروا في طريق حفظهم على نور وبينة. والله أسأل أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. كتبه دكتور محمد الشام الطاهري الفحي دولة الكويت في 15 من شعبان عام 29400 بعد هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الاستعاذة والبسملة. ألف، يبدأ في القراءة بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم لقول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. باء، يثني بالبسملة إذا كان أول سورة ذكرت فيها البسملة، ولا يذكر البسملة في أول سورة براءة. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وللاستعاذة والبسملة مع وصلهما بالقراءة أو قطعهما عن القراءة أو فصلهما عن بعض أربعة أوجه.
يعني هذه المسائل المهمة حين البدء، فينبغي لمن يبدأ القرآن أن يبدأ بالاستعاذة ثم البسملة حتى يكون ذهنه كله في حفظ القرآن. طبعا قبل الاستعاذة وقبل البسملة لابد أن يكون هناك أمور أخرى سيأتي ذكرها إن شاء الله، لكن أهمها خلو الذهن. ما دام الهاتف معك في جيبك ما تحفظ القرآن، أنا أقول لك يا بكل صراحة، تبي تحفظ القرآن حط الهاتف في السيارة وانزل في المسجد، تبي تحفظ القرآن حط الهاتف في الدولاب وادخل ديوانية احفظ القرآن، تبي تحفظ القرآن حط الهاتف في مكان بعيد واختلي بكتاب ربك تحفظ القرآن الكريم. كمل شباب ساعة، بس حاول تقرأها بسرعة عشان نخلص. مشكور.
قال الشيخ حفظه الله تعالى: الوجه الأول قطع الجميع، أي فصل الاستعاذة عن البسملة والبسملة عن القراءة، ويكون بين الاستعاذة والبسملة تنفس تام، وكذلك بين البسملة والقراءة سواء أكانت من أول السورة أم من غير أولها. الوجه الثاني قطع الأولى، وهي الاستعاذة عن الثانية وهي البسملة، ووصل البسملة بالثالثة وهي القراءة. الوجه الثالث وصل الأولى بالثانية دون أن يكون بينهما تنفس مع الوقف على الثانية ثم يبدأ بالقراءة. الوجه الرابع وصل الجميع، أي وصل الاستعاذة بالبسملة ووصل البسملة بالقراءة بنفس واحد. الاستعاذة والبسملة في حال الابتداء والوصل، إذا كان البدء بالقراءة من أول السورة فلا بد من الاستعاذة والبسملة، إذا كان البدء بالقراءة من غير أول السورة فتجب الاستعاذة ولا تجب البسملة بل تجوز. إذا أراد القارئ أن ينتقل إلى أول سورة أخرى سواء كان قد أتم السورة الأولى أم لم يتمها فتكفي البسملة هذا إذا لم يقطع قراءته في تكليم أحد أو فعل شيء غير القراءة. أما إذا كان القطع بسبب تصحيح المعلم خطأ التلميذ أو سؤال التلميذ معلمه عن حكم من أحكام التلاوة والترتيل فلا حرج إذا لم يستعد. إذا أراد القارئ أن ينتقل من سورة إلى أخرى ليس من أولها فلا حاجة إلى الاستعاذة والبسملة. إذا أراد القارئ أن يصل سورة بسورة أخرى فلا يصح له أن يقف على البسملة، مثل: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم، بل يجب عليه أن يصل البسملة بالكلمة التابعة لها ولو بكلمة واحدة، أو يعيد قراءة البسملة إذا وقف عليها لضرورة، لأنه إذا وقف على البسملة دون أن يصلها بما بعدها أو لم يعدها توهم كأنها من السورة الأولى. لا تصح البسملة في سورة التوبة إذا بدأ من أولها، أما إذا كان البدء من غير أولها فلا حرج من البسملة بعد الاستعاذة، وذلك لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كتبوا المصحف ولم يكتبوا البسملة فينبغي اتباعهم. فضل تعليم القرآن. إن تعليم القرآن هو أشرف عمل في هذه الحياة يقوم به الإنسان، ويشتغل بالدعوة لتعليمه وتهيئة الأمور للمتعلمين وتشجيعهم ويدخل الجميع في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. وجاء في صحيح البخاري أن أبا عبد الرحمن السلمي جلس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في إمرة عثمان رضي الله تعالى عنه حتى كان الحجاج يقرئ الناس القرآن، وقال: ذلك الذي أقعدني مقعدي هذا.
يعني أكثر من 40 سنة وهو جالس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس القرآن، وأبو عبد الرحمن السلمي قد أخذ القرآن عن عثمان وعلي وأبي وعبد الله بن مسعود ومن في طبقتهم من الصحابة. نعم.
فضل القرآن وقراءته. القرآن الكريم هو كلام الله تعالى الذي أوحاه إلى نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، فكان آية خالدة دالة على صدق الدعوة مع ما فيه من قوة الإقناع لا تنقضي عجائبه ولا يمله الإنسان مع كثرة الترداد. وقد رغبنا الله تعالى في تلاوته وتدبر معانيه في آيات كثيرة. قال الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقال تعالى: وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. وقال تعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. وقال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم. فنسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن وممن يهدون بالحق وبه يعدلون.
هل اقرأوا القرآن فإنه، أي قراءتك أيها المسلم، وليس القرآن نفسه، القرآن موجود مع كل أحد، المقصود قراءتك، اقرأها احفظها. نعم.
فضل حفظ القرآن. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم. فدل الحديث على أن من حفظ القرآن رفعه الله، ومن تركه وتهاون فيه وضعه الله. وأكمل درجات المسلم أن يكون حافظا لكتاب الله، بمعنى أن تكون الآيات محفوظة في عقله وقلبه بترتيبها وصحتها، كما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن ربه عز وجل. وبحيث يستحضرها الإنسان متى شاء دون حاجة إلى المصحف. وهذا النوع من الحفظ في الصدور هو الذي أوصل إلينا القرآن سليما من الضياع والتحريف عبر القرون. ويجب على الإنسان أن يحفظ من القرآن ما تصح به صلاته، وحافظ القرآن يشفع له القرآن يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم. ميزات حافظ القرآن. خص الله تعالى حافظ القرآن بخصائص في الدنيا وفي الآخرة، ومن أهمها أنه يقدم على غيره في الصلاة إماما. فعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. رواه مسلم. أنه يقدم على غيره في القبر في جهة القبلة إذا اضطررنا لدفنه مع غيره. فعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. رواه البخاري. الثالث أنه يقدم في الإمارة والرئاسة إذا أطاق حملها. فعن عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر رضي الله تعالى عنه بعصفان، وكان عمر يستعمله على مكة، فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزى. قال: ومن؟ وقال: ومن ابن أبزى؟ قال: مولى من موالينا. قال: فاستخلفت عليهم مولى. قال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض. قال عمر رضي الله تعالى عنه: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رواه مسلم. الرابع منزلة الحافظ للقرآن في الجنة عند آخر آية كان يحفظها. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود. خامس يكون مع الملائكة رفيقا لهم في منازلهم. فعن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة. رواه البخاري. السادس يشفع له القرآن عند ربه. فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. رواه مسلم. السابع والثامن أنه يلبس تاج الكرامة وحلة الكرامة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء القرآن يوم القيامة فيقول يا رب حله فيلبس تاج الكرامة ثم يقول يا رب زده فيلبس حلة الكرامة. رواه الترمذي. الثامن والتاسع أنه يلبس تاج الوقار ويلبس والداه الحلل. فعن بريدة رضي الله تعالى عنه قال كنت جالسا مع النبي عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول له هل تعرفني فيقول ما أعرفك فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك وإن كل تاجر من وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل تجارة فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا فيقولان بما كسينا هذه فيقال بأخذ ولدكما القرآن. رواه أحمد.
قال بعض مشايخنا من أراد البر بوالديه فليحفظ القرآن حتى يتسبب بإلباسهما الحلل أمام الملأ يوم القيامة، هذا من أعظم البر. نعم.
تجويد القرآن أي قراءة القرآن بالطريقة الصحيحة كما قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما قرأها الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وقد أمرنا الله عز وجل بتجويد القرآن فقال ورتل القرآن ترتيلا. وأمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليس منا من لم يتغن بالقرآن. رواه البخاري. ويتأتى تجويده بتعلمه من أهله مشافهة وتلقينا. قال تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه.
وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه القراءة سنة متبعة، ما يمكن لأحد يتعلم القرآن بروحه، لازم يتعلم على شيخ. القراءة سنة متبعة. نعم.
آداب قارئ القرآن. هذه الآداب منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب بالنص ومنها ما هو مرغوب فيه عند بعض العلماء وليس فيه نص ثم هذه الآداب تنقسم إلى أقسام نذكرها بحسب أهميتها. أولا آداب قلبية، أن يخلص لله في قراءته بأن يقصد بها رضا الله وثوابه ويستحضر عظمة منزلة القرآن في القلب وأن يتنبه إلى أن ما يقرأه ليس من كلام البشر وأن لا يطلب بالقرآن شرف المنزلة عند أبناء الدنيا. أن يحضر القلب ويطرد حديث النفس أثناء التلاوة ويصون يديه عن العبث وعينيه عن تفريق نظرهما من غير حاجة. التدبر ومحاولة استيعاب المعنى لأنها أوامر رب العالمين التي يجب أن ينشط العبد إلى تنفيذها بعد فهمها وتدبرها. أن يتفاعل قلبه مع كل آية بما يليق بها فيتأمل في معاني أسماء الله وصفاته حسب فهم السلف ويتأسى بأحوال الأنبياء والصالحين ويعتبر بأحوال المكذبين، وهكذا أن يستشعر القارئ بأن كل خطاب في القرآن موجه إليه شخصيا. التأثر فيتجاوب مع كل آية يتلوها، فعند الوعيد يتضال خيفة، وعند الوعد يستبشر فرحا، وعند ذكر الله وصفاته وأسمائه يتطأطأ خضوعا، وعند ذكر الكفار وقلة أدبهم ودعاويهم يخفض صوته وينكسر في باطنه حياء من قبح مقالتهم، ويشتاق للجنة عند وصفها ويرتعد من النار عند ذكرها.
ذكر بعض النووي رحمه الله أن إبراهيم النخعي كان إذا قرأ القرآن فجاء عند مقالات الكفار لا يكاد يسمع صوته، يعني يستحي أن يرفع صوته بقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة. نعم.
أن يتبرأ من حوله وقوته إذ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ويتحاشى النظر إلى نفسه بعين الرضا والتزكية، أن يبتعد عن موانع الفهم مثل أن يصرف همه كله إلى تجويد الحروف وغير ذلك، ويجب عليه أيضا الرجوع إلى كلام أهل العلم في التفسير. ثانيا آداب ظاهرية، يستحب أن يتطهر ويتوضأ قبل القراءة، ولا يمس المصحف على غير طهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، رواه مالك. أن يستاك أو ينظف فمه بأي منظف فيطيب فمه لأنه طريق القرآن. أن يستقبل القبلة عند قراءته لأنها أشرف الجهات، وعند الطبراني سيد المجالس قبالة القبلة. أن يتعود بالله من الشيطان الرجيم ويبسمل إذا بدأ من أول السورة. أن يتعاهد القرآن بالمواظبة على قراءته وعدم تعريضه للنسيان، وينبغي أن لا يمضي عليه يوم إلا ويقرأ فيه شيئا من القرآن حتى لا ينساه ولا يهجر المصحف.
هذه المسألة الخامسة مهمة جدا، كما جاء في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال فإن هو قام به من الليل وقرأه لم ينساه. إذن شرطه يقوم به من الليل في الصلاة ويقرأه فيسمع نفسه لا ينسى القرآن. إذن ما هو سبب النسيان؟ لا يقوم به في الصلاة، أو يقوم به في الصلاة لكن لا يسمع نفسه فينسى. فإن جمع بين الأمرين يستحيل أن ينسى، لأن خبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق وصدق لا يتخلف. نعم.
عدم قطع القراءة بكلام لا فائدة فيه، أن يحسن صوته بالقرآن ما استطاع لحديث زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. سؤال الله الرحمة إذا مر بآية رحمة، والاستعاذة إذا مر بآية عذاب. يستحب له ترتيل القرآن وعدم الإسراع لغير غرض شرعي. أن
من الأغراض الشرعية في الإسراع في القرآن المراجعة، هذا غرض شرعي، وقد ثبت عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قرأ حدرا، ثبت عنه أنه قرأ حدرا. نعم.
أن يحترم المصحف فلا يضعه في الأرض، ولا يضع فوقه شيئا، ولا يرمي به لصاحبه إذا أراد أن يناوله إياه.
بل ذكر شيخ الإسلام ما هو فوق هذا مما لا نتخيله، قال لو دخل رجل وفي يده مصحف يقومون لأجل المصحف أو لا يقومون؟ شوفوا الأدب. فأجاب رحمه الله إجابة دقيقة عميقة، قال إن كان من عادة القوم القيام بعضهم لبعض فالقيام للمصحف أولى، وإن كان من عادة القوم أنهم لا يقومون لبعضهم بعضا إذا دخلوا لا يقومون للمصحف. سبحان الله. نعم.
اختيار المكان المناسب مثل المسجد أو مكانا في بيته بعيدا عن الموانع والشواغل والتشويش. اختيار الوقت المناسب وأفضل الأوقات الثلث الأخير من الليل، وهو وقت نزول الرب إلى سماء الدنيا وقراءة الفجر. البكاء أثناء التلاوة وبخاصة عند قراءة آيات العذاب أو المرور بمشاهده، وذلك عندما يستحضر مشاهد القيامة وأحداث الآخرة ومظاهر الهول فيها، ثم يلاحظ تقصيره وتفريطه، فإذا لم يستطع البكاء فليحاول التباكي، والتباكي هو استجلاب البكاء. فإن عجز عن البكاء والتباكي فليحاول أن يبكي على نفسه هو وعلى قلبه وروحه، لكونه محروما من هذه النعم الربانية، مريضا بقسوة القلب وجحود العين. اللهم إنا نعوذ بك من عين لا تدمع وقلب لا يخشع.
آمين.
وعلى المستمع للقرآن أن يتأدب بالآداب السابقة كلها، ويزيد عليها حسن السماع وحسن الإنصات والتدبر وحسن التلقي، وأن لا يفتح أذنيه فقط بل كل مشاعره وحاسيسه. قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. من عوائق الحفظ، هناك بعض الأسباب التي تمنع الحفظ وتؤدي إلى نسيان القرآن الكريم، ولا بد لمن أراد أن يحفظ القرآن الكريم أن ينتبه لها وأن يتجنبها. ونذكر أهمها: كثرة الذنوب والمعاصي، فإنها تنسي العبد القرآن وتنسيه نفسه
وتنسيه. أسأل الله السلام والعافية. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا. نعم.
فإنها تنسي العبد القرآن وتنسيه نفسه وتعمي قلبه عن ذكر الله وتلاوة القرآن الكريم وحفظه. عدم المتابعة والمراجعة الدائمة والتسميع لما حفظه من القرآن الكريم. الاهتمام الزائد بأمور الدنيا يجعل القلب معلقا بها، وبالتالي لا يستطيع أن يحفظ بسهولة. حفظ آيات كثيرة في وقت قصير والانتقال إلى غيرها قبل إتقانها.
أعرف رجلا كان يحفظ القرآن مثل الفاتح، والآن لا يحفظ منه إلا الشيء اليسير. السبب أنه انشغل بالأمور الدنيوية، بالوظائف والمناصب. فنسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قبل الحفظ عليك بما يأتي. سبق أن بينت فضل حفظ القرآن وفضل تعلمه وتعليمه، فإذا علمت هذا لعلك تكون افتقت لحفظ القرآن الكريم وتسأل عن الخطوات في ذلك. فأذكر لك بعض القواعد المعينة على حفظ القرآن الكريم نفعنا الله وإياك بها. أولا الإخلاص، يجب إخلاص النية وإصلاح القصد وجعل حفظ القرآن والعناية به من أجل الله سبحانه وتعالى والفوز بجنته وحصول مرضاته ونيل تلك الجوائز العظيمة لمن قرأ القرآن وحفظه. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، رواه البخاري. الثاني تصحيح النطق والقراءة، فأول خطوة في طريق الحفظ بعد الإخلاص هي وجوب تصحيح النطق بالقرآن، ولا يكون ذلك إلا بالسماع من قارئ مجيد أو حافظ متقن مفيد. والقرآن لا يؤخذ إلا بالتلقي، فقد أخذه رسول صلى الله عليه وسلم وهو أفصح العرب لسانا من جبريل عليه السلام شفاها. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه يعرض القرآن على جبريل كل سنة مرة واحدة في رمضان، وعرضه في العام الذي توفي فيه عرضتين، رواه البخاري. وينبغي تصحيح القراءة أولا بأول، وعدم الاعتماد على النفس في قراءة القرآن حتى ولو كان الشخص ملما باللغة العربية وعليما بقواعدها، وذلك لأن في القرآن آيات كثيرة قد تأتي على خلاف المشهور من رسم الكلمات العربية، وينبغي أن يكون التصحيح قبل البدء بالحفظ. الثالث تحديد نسبة للحفظ كل يوم. ينبغي على مريد حفظ القرآن أن يحدد قدر من يستطيع حفظه في اليوم، إما عددا من الآيات مثلا، أو صفحة أو صفحتين من المصحف، وإما ثمنا من الجزء وهكذا. ثم يبدأ بعد تحديد المقدار حفظه تصحيح قراءته بالتكرار والترداد حتى يحفظ مقدار ما حدد.
كم الإنسان يكرر حتى يحفظ؟ بعض الناس يظن خلاص مرة مرتين ثلاث يثبت، هذا غير صحيح. كنت أراجع القرآن على أحد مشايخنا من الشنقيط، يقول كنت أقرأ المقرر أقل شيء 120 مرة. سبحان الله، الناس اليوم يقرون 20 مرة يقول خلاص أنا حفظت. نعم.
الالتزام بالمقرر، فلا تتجاوز مقررك اليومي حتى تجيد حفظه تماما، ولا تنتقل إلى مقرر جديد في الحفظ إلا بعد حفظ المقرر السابق. وذلك ليثبت ما حفظته تماما في الذهن. تكرار المحفوظ مما يعين على حفظ المقرر أن يجعله الحافظ شغله طيلة ساعات النهار والليل، فيكرر قراءته متى حصل فرصة، كما أنه يحرص على قراءته في الصلاة السرية وفي النوافل، وإن كان إماما ففي الجهرية كذلك، وكذلك في أوقات انتظار الصلوات. وبهذه الطريقة يسهل الحفظ جدا، ويستطيع كل أحد أن يقوم به ولو كان مشغولا بأشغال كثيرة. الالتزام بمصحف واحد للحفظ مما يعين على الحفظ أن يجعل الحافظ لنفسه مصحفا خاصا لا يغيره أبدا، وذلك لأن صور الآيات ومواضعها في المصحف تنطبع في الذهن مع كثرة القراءة والنظر في المصحف. فهم المحفوظ مما يعين على الحفظ فهم الآيات المحفوظة ومعرفة وجه ارتباط بعضها ببعض، فعلى الحافظ أن يقرأ تفسيرا للآيات التي لا يستطيع حفظها، وأن يعلم وجه ارتباط بعضها ببعض، وأن يكون حاضر الذهن عند القراءة، وذلك ليسهل عليه استذكار الآيات. ربط السورة أولها بآخرها، فلا تتجاوز سورة حتى تربط أولها بآخرها، ولا تنتقل إلى سورة أخرى إلا بعد إتمام حفظ السورة السابقة تماما وربط أولها بآخرها، وأن يجري لسانه بها بسهولة ويسر ودون إعنات فكر وكد في تذكر الآيات ومتابعة القراءة.
وهذه الطريقة كيف تربط آخر السورة بأولها؟ سمى لنفسك صفحة الأخيرة من السورة، ثم الصفحة اللي بعدها مع الأخيرة، ثم الصفحة اللي بعد قبلها مع الأخيرة، ثم الصفحة اللي قبلها مع الأخيرة، حتى تصل إلى أول السورة. بهذه الطريقة تربط أول السورة وآخرة، ويصبح عندك أول السورة والآخر السورة سواء. نعم.
عرض الحفظ دائما على مريد حفظ القرآن أن لا يعتمد على حفظه بمفرده، بل يعرض حفظه دائما على آخر أو متابع في المصحف وحبذا لو كان هذا مع حافظ متقن، وذلك حتى ينبه الحافظ لما يمكن أن يكون مريد الحفظ قد نسيه من القراءة أو ردده دون وعي. المتابعة والمثابرة على الحافظ للقرآن كله أو بعضه، أن يكون دائم المتابعة لحفظه ومثابرا على ترداده. فالقرآن يختلف في الحفظ عن أي محفوظ آخر، فهو ميسر للحفظ كما قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وهو كذلك سريع التفلت ممن يهمله ولا يبقى إلا في قلب من يقدره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفس محمد بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقولها، رواه مسلم. الاهتمام بالمتشابهات: القرآن يشبه بعضه بعضا في معانيه وألفاظه وآياته. قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فعلى من يريد حفظ القرآن المجيد أن يعنى عناية خاصة بالمتشابهات من الآيات، ونعني بالمتشابه هنا التشابه اللفظي، وبقدر الاهتمام بهذا المتشابه يكون إجادة الحفظ، ويمكن الاستعانة على ذلك بكثرة الاطلاع في الكتب التي اهتمت بهذا النوع من الآيات المتشابهة. الحفظ في السنين الذهبية: الموفق حتما من اغتنم سنوات الحفظ الذهبية في حفظ القرآن الكريم، وهي من السنة الخامسة إلى الثالثة والعشرين تقريبا، وهذه السنون يكون الإنسان فيها سريع الحفظ، وإلا فإن الحفظ عند الإنسان مستمر حتى الهرم، لكن تضعف كلما تقادم به العمر. ولا يعني هذا أن كبير السن لا يستطيع الحفظ، فالرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن وهو ابن 40، والصحابة رضي الله تعالى عنهم تلقوه عنه وهم كهول في العمر، إما مثله أو أكبر منه أو دونه. والحفظ في الصغر كالنقش على الحجر، وهناك الكثير ممن حفظوا بعد 40، ولكن هذا لبيان أفضلية الزمان، أنه كلما كان في وقت النضج كان أرسخ. اختيار الوقت المناسب: وينبغي أن يكون الذهن فيه خاليا تماما، وأن لا يكون في المخيلة إلا الحفظ. نقل عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: لو كلفت شراء بصلة ما حفظت مسألة. اختيار المكان المناسب من حيث مناسبة الجو برودة وحرارة، فلا يشتغل به عن الحفظ والالتحاق بمدارس تحفيظ القرآن وحلقاته في المساجد أو غيرها، فهي من أنفع الأماكن لحفظ القرآن الكريم، فإنها تعين الراغب في الحفظ على المتابعة وفهم المعنى وإتقان التلاوة، فهي من أنفع الطرق للصغار والفتيان في حفظ القرآن. اختيار هيئة الجلوس للحفظ، ينبغي أن تكون الهيئة هيئة مريحة ولا يلتفت إلى ما حوله ويركز على محفوظه عينا وسمعا وفكرا ووجها. القراءة المجودة فإنها تعين على الحفظ من حيث الصوت، ويكون الحفظ سماعيا ونظريا، والجمع بينهما من أنفع ما يكون. قراءة الآيات قراءة متأنية يستحسن لمن أراد الحفظ تلاوة الآيات، وقراءتها قراءة متأنية قبل الحفظ ليرسم لنفسه الصورة العامة لها. الطريقة الثنائية، ينبغي أن يبحث عن أخ يشترك معه في الحفظ ويتخذه خليلا في الذهاب والإياب والمدارسة، ويستحسن وجود التلاؤم والوفاق بينهما من الناحية النفسية والتربوية والدراسية والسن أيضا، حتى تثمر هذه الطريقة في الحفظ. تقسيم الآيات إلى مقاطع يربطها مثل موضوع واحد، وتحفظ من أولها إلى آخرها جملة، أو يمكن اعتبار 5 آيات تبدأ وتنتهي بحرف معين مقطعا مستقلا، أو آية جامعة تبدأ بيا أيها الذين آمنوا أو يا أيها الناس وغير ذلك. وبهذا التقسيم تسهل الصفحة على القارئ، وتصبح كل صفحة مقطعين أو 3 يمكن حفظها بسهولة. قراءة الآيات في الصلاة وقيام الليل والنوافل، فإذا حفظت مقطعا فكبره في جميع الفروض والنوافل وتحية المسجد، فكلما كررت ونسيت فعد إلى المصحف فإنك سوف تحفظه بإذن الله. وقيام الليل من أحفظ ما يكون للقرآن، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. طريقة الكتابة، وتتم بأن يكتب الطالب المقطع بيده على السبورة أو على ورقة بالقلم الرصاص، ثم يحفظها، ثم يبدأ بمسح المقطع بالتدريج لينتقل إلى مقطع آخر. طريقة المراجعة الذاتية، يمكنك أن تأتي بكراسة بحجم طبعة المصحف الذي تحفظ منه، ثم ترقم صفحاتها بترقيم المصحف نفسه مع قيامك برسم المستطيل الداخلي في كل ورقة بنفس مقاس تلك الطبعة، ثم بعد ذلك تقوم بكتابة الكلمات التي أنسيتها أو التبس عليك حفظها بخط واضح كاللون الأحمر مثلا، مع تركك باقي الصفحة دون كتابة. فإذا أردت مراجعة سورة ما نظرت إلى تلك الكراسة، ويمكن استعمال أقلام التظهير على الكلمات محل الالتباس في الحفظ وتظهيرها في المصحف مباشرة، وعند المراجعة تقرأ فقط الكلمات المظهرة.
طبعا تظهير الكلمات في المصحف كرهه بعض السلف، لكن يجوز بشرط أن يكون المصحف لك خاصا لك، وليس مصحفا لعموم المسلمين. نعم.
الالتزام بالبرنامج المكتوب، فلا بد أن يعتمد من أراد حفظ القرآن برنامجا محددا مكتوبا يلتزم به يوميا، ويكون هذا البرنامج حسب طاقته وقدرته على الحفظ، فضع لك برنامجا تستطيع الاستمرار عليه وتنفيذه. الالتزام بإمامة الناس أو الصلاة في البيت بالأهل والأولاد، وتعتبر وسيلة ناجحة جدا لمن يستطيعها، تجعل الفرد في متابعة وحرص على إتقان الحفظ دائما. الترديد مع المعلم، ويقصد بها الترديد مع المعلم أو مع شريط لقارئ متقن للتجويد وتكرار سماع الشريط، لأن السماع من الوسائل القوية في الحفظ عند كثير من الناس، فيرسخ السماع في الذهن كما يرسخ النظر مكان الكلمات في المصحف في الذهن. وهذه الطريقة مفيدة، وهي من أكثر الطرق ثمرة خاصة مع الصغار. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، رواه البخاري. عند القراءة من المصحف لا بد أن يكون معك مرسم قلم رصاص لتضع خطا فوق الكلمة التي تخطئ فيها لتتذكرها عند المراجعة. على الإنسان أن لا يسم ولا يمل ولا يستبطي المدة ولا يحقر نفسه، فأول الغيث قطر ثم ينهمر. وأخيرا، إذا اجتمع وقت الحفظ 5 أمور.
إذا اجتمع في وقت الحفظ،
صلى الله عليه وسلم.
كلمة ساق.
وأخيرا، إذا اجتمع في وقت الحفظ 5 أمور، فإن الحفظ قلما ينسى: حضور القلب، إشارة اليد إلى موضع الآية والمتابعة بالإصبع، مداومة العين مع اليد، تحرك اللسان بصوت مسموع، متابعة الأذن للمسموع. الخطوات العشرة الذكية في حفظ الآيات القرآنية: كل آية تقرأها 20 مرة إلى 4 آيات، تقرأ 4 آيات أخرى 20 مرة بشرط أن لا يزيد المقروء عن صفحة، وهكذا. ثم تقرأ كل ما سبق 20 مرة، قراءة الوجه السابق 20 مرة، ثم البدء بالوجه الجديد على ما سبق، وتراجع 4 أوجه كل يوم من المحفوظات بالعشر الأول، ثم بعد 10 أجزاء تقف شهرا ومراجعة 8 أوجه كل يوم حتى نهاية الشهر، ثم تبدأ بالعشر الثاني على منوال الأول مع مراجعة 8 أوجه كل يوم. إذا حفظت 20 جزءا تقف لمدة 2 شهر وتراجع 8 أوجه كل يوم. حفظ الثلث الأخير مع مراجعة 8 أوجه كل يوم. مراجعة كل 10 أجزاء لمدة 1 شهر كل نصف جزء في يوم مع مراجعة 8 أوجه من الحفظ الأخير. الأوقات المناسبة للحفظ: وقت السحر ووقت الفجر، أي قبله أو بعده، ووقت الضحى، بعد العصر وبعد المغرب والعشاء. وأهم ذلك أن يبادر الأوقات التي يجد الإنسان نفسه فيها نشيطا، ولمراجعة الأوقات السابقة. وبالنسبة للعمر، كلما كان الإنسان أصغر كان أكثر ملائمة، لأنه أقل شغلا. وعلى كل فإن الإنسان إذا نوى الحفظ وكانت عنده الرغبة الأكيدة لحفظ كتاب الله فلا ينتظر وقتا معينا لكي يحفظ، بل كلما سنحت له الفرصة ووجد عنده الدافع فليبادر ولا يتردد.
طبعا أهم شيء أن الإنسان يدرك أن القرآن أثمن شيء، فلا بد أن تعطيه أوقاتك الثمينة، يعني لا يصح أن تعطي القرآن الأوقات الفاضلة لا في الحفظ ولا في المراجعة، بل الواجب أن نعطي القرآن الأوقات الثمينة، الأوقات الثمينة. هذا بالنسبة لأوقات الحفظ. كذلك بالنسبة للعمر، ينبغي أن يكون عمر الإنسان الثمين مبذولا لكتاب الله جل وعلا. نعم.
الطريقة المثلى للمراجعة: الملازمة، وهي ملازمة أحد المشايخ للمراجعة حتى يصير التكرار عندك أكثر من 20 مرة ونحوه. التكرار في الصلوات، القراءة في الصلوات أمر مهم جدا، سواء في الفرائض أو النوافل أو قيام الليل. الخلوات، الاستفادة من وقت الفراغ فتكرر في السيارة وفي الذهاب والإياب وفي الخلوات. السماع، سماع القرآن فتسمع في السيارة المراجعة بالترتيب وتسمع من التسجيل قبل النوم، فينشغل العقل وأنت نائم بالمراجعة والاستذكار. الكتابة، وتكون على دفتر خاص ويكون القرآن مكتوبا كله بخط يدك. المشاركة في المسابقات والدورات القرآنية. التوفيق بين الحفظ والمراجعة: لا بد للحافظ من مراجعة محفوظه، وإلا تفلت منه المحفوظ، كما قال عليه الصلاة والسلام: تعاهدوا القرآن فوالذي نفس محمد بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقلها، رواه مسلم. ويلتزم بتحديد أجزاء يراجعها وأوقات معينة، ويقرأ في الصلوات والنوافل السرية على النحو الآتي: اليوم الأول الجزء الأول، في اليوم الثاني الجزء الأول والثاني، وفي اليوم الثالث الجزء الأول والثاني والثالث، في اليوم الرابع الجزء الثاني والثالث والرابع، في الخامس الجزء الثالث والرابع والخامس، وفي السادس الجزء الرابع والخامس والسادس، وفي اليوم السابع الجزء الخامس والسادس والسابع، في اليوم الثامن الجزء السادس والسابع والثامن، في اليوم التاسع الجزء السابع والثامن والتاسع، وفي اليوم العاشر الجزء الثامن والتاسع والعاشر، وفي اليوم الحادي عشر الجزء التاسع والعاشر والحادي عشر، في اليوم الثاني عشر الجزء العاشر والحادي عشر والثاني عشر، في اليوم الثالث عشر الجزء الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، في اليوم الرابع عشر الجزء الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، وفي اليوم الخامس عشر الجزء الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وفي اليوم السادس عشر الجزء الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر، في اليوم السابع عشر الجزء الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر، في اليوم الثامن عشر الجزء السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر، في اليوم التاسع عشر الجزء السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر، وفي اليوم العشرين الجزء الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين، وفي اليوم الحادي والعشرين الجزء التاسع عشر والعشرون والواحد والعشرون، وفي اليوم الثاني والعشرون الجزء العشرون والواحد والعشرون والثاني والعشرون، وفي اليوم الثالث والعشرين الجزء الحادي والعشرون والثاني والعشرون والثالث والعشرون، وفي اليوم الرابع والعشرين الجزء الثاني والعشرون والثالث والعشرون والرابع والعشرون، وفي اليوم الخامس والعشرين الجزء الثالث والعشرون والرابع والعشرون والخامس والعشرون، وفي اليوم السادس والعشرون الجزء الرابع والعشرون والخامس والعشرون والسادس والعشرون، في اليوم السابع والعشرين الجزء الخامس والعشرون والسادس والعشرون والسابع والعشرون، وفي اليوم الثامن والعشرين الجزء السادس والعشرون والسابع والعشرون والثامن والعشرون، وفي اليوم التاسع والعشرين الجزء السابع والعشرون والثامن والعشرون والتاسع والعشرون، وفي اليوم الثلاثين الجزء الثامن والعشرون والتاسع والعشرون والثلاثون، ثم الجزء التاسع والعشرون والثلاثون والجزء الأول، وهكذا كل يوم ثلاثة أجزاء لمدة سنة، ثم لن تنسى القرآن أبدا، ويفضل أن تكون هذه الطريقة في الصلاة. الماكن والمشارب والحفظ. العسل، قال الزهري: عليك بالعسل فإنه جيد للحفظ، والعسل شفاء للناس بنص القرآن، قال الله تعالى: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه، قال تعالى: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. ولا بأس أن تستعمل العسل بدل السكر في المشروبات الباردة أو الساخنة كالشاي وغيره. النعناع مع حبات من زيت الحبة السوداء والعسل. ينصح بعضهم بوصفة مجربة للحفظ بأن تغلي بدل الشاي نعناعا وتقطر عليه قطرات من زيت الحبة السوداء وتضيف عليه ملعقة كبيرة من العسل وتشربه في الصباح، ثم تمتع طول يومك بذاكرة صافية ونشاط في الجسم وعدم ارتفاع السكر لديك. الزبيب. وقديما قيل: من أحب أن يحفظ الحديث فليأكل الزبيب، وكان بعض الفضلاء يأكل كل يوم في الصباح 21 زبيبة نظيفة، وكان آية في الحفظ، وكان يرشد إلى ذلك. وقال آخر: أكل الزبيب على الريق يقوي الذاكرة، وخاصة الأشقر منه، لكن ينبغي أن يبتعد عن الحامض منه وأن لا يأكل النواء. ألبان البقر. وجاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فشكى إليه النسيان، فقال: عليك بألبان البقر فإنه يشجع القلب ويذهب النسيان. الرمان. قال علي رضي الله تعالى عنه: عليكم بالرمان فإنه نضوج نضوج المعدة، لا سيما إذا كان الرمان حلوا ولم يكن حامضا. ماء الزمزم. ومن الأدوية النافعة جدا شرب ماء زمزم بنية الحفظ، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم لما شرب له، رواه ابن ماجة. وقد شرب من ماء زمزم كثير من أهل العلم على نيات متفاوتة فاستجاب الله تعالى لهم. وممن نقل عنه ذلك الحافظ ابن حجر والسيوطي: فإذا كنت تعاني من الحفظ وصعوبته فجرب هذا الدواء النبوي بنية خالصة، فقد جربه الكثير وحقق الله لهم ما طلبوا. السمك. ومن الأطعمة المفيدة السمك الطازج، فقد ذكر بعض الأطباء أن في السمك فيتامينات تقوي الدماغ. عدم الإكثار من الطعام، فإن التخمة تؤدي إلى ضعف في الذاكرة واسترخاء في التفكير، مما لا يتفق مع من يريد أن يكون نشط الذاكرة قوي الحفظ. وقديما قيل البطنة تذهب الفطنة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، رواه الترمذي. فامتلاء المعدة يحول بينك وبين الحفظ الجيد، قال الخطيب البغدادي: أوقات الجوع أحمد للحفظ من أوقات الشبع، والمراد الجوع غير المفرط ولا المشغل عن الحفظ والمراجعة. عدم خلو المعدة تماما، وينبغي للمتحفظ أن يتفقد من نفسه حال الجوع، فإن بعض الناس إذا أصابه الجوع والتهى به لم يحفظ، فليطفي ذلك عن نفسه بالشيء الخفيف كمص الرمان وما أشبه ذلك، ولا يكثر الأكل. قال ابن جماعة: كثرة الأكل جالبة لكثرة الشرب، وكثرة الشرب جالبة للنوم والبلادة، وقصور الذهن وفتور الحواس وكسل الجسم، هذا مع ما فيه من الكراهة الشرعية. طريقة معرفة الآيات المتشابهة في القرآن: أولا الطريقة المثلى، دوام المراجعة والسماع. ثانيا بعض الكتب مثل منظومة السخاوي في الآيات المتشابهة. ثالثا إذا كان الحفظ جيدا وكذا المراجعة، فلا صعوبة إن شاء الله تعالى في ضبط المتشابه والتفريق بين المواضع المتشابهة. وإذا حدث خطأ أو خطأان في المتشابه في الجزء الواحد فهو أمر عادي يمكن تلافيه. معرفة المناسبة التي سيقت فيها الآية: المدة التي يتم فيها حفظ القرآن الكريم للجيد والمتوسط والضعيف، هذه ترجع إلى الشخص نفسه. فالجيد المنقطع عن كل شيء ولديه العوامل مثل الرغبة والعزيمة القوية يحفظه في سنة واحدة أو أقل، والمتوسط في سنتين أو أقل، والضعيف في 5 سنوات أو أقل.
حدثني والدي رحمه الله عن أحد مشايخه أنه حفظ القرآن بعد 50 في شهر رمضان، القرآن كله كل يوم كان يحفظ جزء ويؤم الناس في الصلاة. نعم.
رفع الصوت للحفظ أفضل، وفيه منافع عظيمة، ومنها: أولا تحسين الصوت، ثانيا التعود على الترتيل، ثالثا رياضة اللسان والفكين، الرابع اكتساب الفصاحة في النطق، الخامس ترسيخ الحفظ، السادس إبراز موهبة الصوت الكامنة واكتشافها في الحبال والأوتار الصوتية، السابع الصوت المتوسط يحصل معه اليقظة والانتباه، الثامن يبعث على الجد والنشاط، التاسع أقرب للتدبر. أيهما أنسب للحفظ من أول القرآن أم من السور القصار؟ الأفضل على ترتيب المصحف من البقرة، ولكن الأمر فيه سعة، فمن بدا بقصار السور ثم بدا من الأول فحسن، ومن بدا من قصار السور حتى ختم البقرة فكل ذلك حسن. كيف يتجنب القارئ الخطأ عند إعادة القراءة؟ فالسبيل لتصويب الخطأ: أولا كتابة الكلمة، ثانيا وضع خط تحتها، ثالث تكرارها والمداومة عليها في الصلاة وغيرها، الرابع القراءة على الشيخ.
نكمل بعد الأذان إن شاء
الله. الحفظ من مصحف واحد يحفظ الحافظ من مصحف معين حتى يحفظ رسم المصحف، وذلك لأسباب منها: أولا ينقش الحفظ في الذاكرة، ثانيا يتصور وهو يقرأ غيبا الآية والسطر والصفحة أولها وآخرها، وهل الآية على اليمين أم على اليسار؟ فإذا تعددت المصاحف حدث عنده التباس واشتباه في الحفظ، وربما تعرض للنسيان. معرفة أحكام التجويد: المعرفة النظرية لأحكام التجويد لا تكفي لإتقان القراءة وحسن الأداء، وهي مهمة، ولكن في البداية يركز على الجانب العملي التطبيقي مثل الغنة والمد والتفخيم والتقيق والمخارج إلى آخره، ولا بد في ذلك من أستاذ، فإن القرآن لا ينضبط إلا بالسماع. وعوقات الحفظ: أولا عدم المتابعة والمراجعة الدائمة والتسميع لما حفظه من القرآن الكريم. ثاني الاهتمام الزائد بأمور الدنيا يجعل القلب معلقا بها وبالتالي يقسو القلب ولا يستطيع أن يحفظ بسهولة. ثالث حفظ آيات كثيرة في وقت قصير والانتقال إلى غيرها قبل إتقانها. الرابع الحماس الزائد للحفظ في البداية مما يجعله يحفظ كثيرا دون إتقان، ثم إذا وجد نفسه غير متقن فترى عن الحفظ وترك. الخامس الاستماع للمحبطين: فبعض الناس إذا لم يقدر على الخير فإنه عياذا بالله بطريقة أو أخرى من حيث يشعر أو لا يشعر يقول هذه الطريقة فاشلة وأنت ما تستطيع أن تحفظ. لا تضيع وقتك. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، وما علم هذا أن مجرد قضاء الوقت والمحاولة في حد ذاتها عبادة عظيمة وحفظ للوقت وأفضل عند المولى. فإياك أن تسمع لهؤلاء المحبطين. السادس عدم معرفة الطالب بمرتبة حافظ القرآن ومنزلته في الدنيا والآخرة. السابع عدم وجود الرغبة وضعف العزيمة. الثامن عدم المتابعة والاهتمام من قبل الوالدين بذلك. التاسع عدم التذكير بين الفينة والفينة بفضل القرآن. العاشر ظروف قسرية تحول دون حفظه كالمرض والمشاغل ونحو ذلك. الحادي عشر عدم المراجعة للمحفوظ، لأنه قد يحفظ ولا يراجع فيتفلت منه الحفظ، فيكون هذا دافعا لعدم مواصلته بخلاف ما لو حافظ على حفظه بالمراجعة. الثاني عشر الدروس الأخرى المثقلة لكاهل الطالب. الثالث عشر عدم وجود المشجعات المعنوية والمادية في البيت والمدرسة وحلقات التحفيظ. الرابع عشر عدم وجود مدرس حاذق يعرف نفسية الطالب وكيفية التغلب على مشاكله النفسية والخارجية. علاج نسيان القرآن الكريم: أسأل الله أن يحبب القرآن إليك وأن يجعله في السويداء من قلبك حافظا له عاملا به. وإليك يا مجدا في حفظ القرآن بعض الأسباب التي إن أخذت بها ثبت الله القرآن في قلبك. أولا اللجوء إلى الله بالدعاء والتضرع إليه أن يلزم قلبك حفظ كتابه والعمل به على الوجه الذي يرضيه عنك. الثاني اخلص النية لله تعالى وتعبد لربك بتلاوته. الثالث عزم على العمل به بفعل أوامره واجتناب نواهيه. الرابع تعهد القرآن بالتلاوة وحسن صوتك به. الخامس اجعل لك حزبا تقرأه كل يوم بمقدار حفظك، فمثلا إذا كنت حافظا للقرآن كاملا فأقل ما تقرأه في اليوم جزء. السادس اعمل بأمر هذه الآية وهي مثمرة، قال الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. السابع وأخيرا الحذر من العجب والرياء وأكل الحرام والمتشابه والاستهزاء بالآخرين ممن لا يحفظ أو لا يعرف أن يقرأ، والمعاصي والذنوب كبيرها وصغيرها، وترك المداومة والتعهد بقراءته ولو بأصعب الظروف. ولا حصل مثل ذلك فبادر بالقضاء. أسأل الله أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا، وأن يذكرنا منه ما نسينا، وأن يجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده.
آمين.
توجيهات للمحفظين: أخي المحفظ الكريم، وأنت في خضم أعمالك التوجيهية والتربوية خلال الدورات وحلقات المسجد، لا تنسى الهدف الأسمى لكل عمل، وهو تحري الإخلاص لله سبحانه وتعالى، متخطيا بذلك عقبات النفس وصعوبة الطريق. ولعلي أستأذن مسمعك بهذه الهمسات: أولا أذكرك ونفسي بأهمية المسؤولية الملقاة على عواتقنا جميعا والأمانة العظيمة التي حملنا إياها، وهي تربية النشي على كلام الله تعالى تلاوة وحفظا وتدبرا وخشية، فالله الله في ذلك. ثاني تعرف على احتياجات الطلبة ومستوياتهم التربوية والاجتماعية والقدرات واسعى في الاستفادة منها. الثالث ساهم في بناء العلاقة الطيبة مع كل طالب بكل ما في وسعك باحترام وتقدير وتهلل وجه. الرابع احرص على تأصيل أهمية الحفظ وترسيخه وعدم التجاوز عن الأخطاء. الخامس سهل لهم الحفظ بكلمات طيبة وبين لهم أن القرآن ميسر للحفظ وأنه بحاجة إلى جد واجتهاد ولا تيأس أحدا من الحفظة. السادس افتح آفاق الأمل والتفاؤل وابعث الهمة العالية بنفوس تلاميذك فإنهم يعانون ويبذلون جهدهم ووقتهم وصحتهم في سبيل التعليم. فافتح لهم قلبك وزودهم بخبراتك ولا تبخل. السابع تأكد من تطبيق الخطة الموضوعة ومن رأيت فيه عدم جدية فينبغي مدارسة حالته مع المشرف على الدورة أو مسؤول الحلقات. الثامن اعلم أنك في رصدك الملحوظات قاض فإياك وعدم الإنصاف فلا تزد فتفضل ولا تنقص فتجحف. التاسع من باب لا يشكر الله من لا يشكر الناس رواه أبو داود. ينبغي تقديم شهادات ومحفزات للمحفظين. العاشر ينبغي أن يكون للمدرسين الذين يحصل طلابهم على أعلى المستويات جوائز قيمة. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات واكتب صيغة الإجازة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقد سمعت هذه الرسالة بقراءة الشيخ عبد السلام سعيد، ما سمعت، وذلك في يوم السبت أو في مساء السبت 15 من شهر محرم عام 44 و400 و1000 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في مسجد عائشة المحري في دولة الكويت، وأجازنا بذلك مؤلفه كما أجازنا بروايته وإجازته. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله قبلتم الإجازة، نسأل الله أن يحفظنا القرآن، حلو آمين، هذا أهم حلو، وأن يذكرنا منه ما نسينا.